واللبس اللي في الجنة
بعرف احد عنده كلام. اهلا عليكم السلام، كيف الحال؟
ما كان اقتدي بهم انت، اقتدي بالهدى، والهدى من الله سبحانه وتعالى وياتي مباشره. ما في
بنيه وشو؟ في احد بعد عنده شيء؟ زين زين ممتاز. بس في نقطة في السورة الآية الأولى، أول شيء تسوونه لما تأخذوا الآية القرآنية قبل أن ترجعون لتفاصيل، رجعوا للقرآن يقرأوا الآيات اللي قبل ولا بعد، لأنه ممكن الجواب يصير في الآيات وخلاص ما يحتاج ترجع للتفاصيل. إذا ما حصلت في الجواب رجعوا للتفاصيل. زين مثلا في الآية الأولى عن النبي يوسف عليه السلام، وش يقول؟ ذلكما مما علمني ربي أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. مما علمني ربي، إذا الله سبحانه وتعالى هو، إذا في تقليد هنا لا، ما تتكلم عن التقليد. الله سبحانه وتعالى علمه، وبعدين يجيب سلالة له كيفية تعليم الله سبحانه وتعالى، يذكر ما قبل، ليس من باب أنهم آباء وإن من باب أنهم أنبياء. خلاص علمهم الله سبحانه وتعالى كما علمه، ورباهم الله كما رباه، علمني ربي، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه. ذكر الربوبية، ما قال علمني الله، ذكر الربوبية لأن الله سبحانه وتعالى هو المربي، ورباه كما ربى آباء من قبله. خلاص إذن يرجحها لله سبحانه وتعالى. ذلك مما علمني ربي أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني اهتديت كما اهتدى وتعلمت كما تعلم آبائي، إذا نرجعهم لربوبية الله سبحانه وتعالى. خلاص هذه الآية الأولى. والآية الثانية قالوا هل هي البنات إنها فبهداهم اقتده بهداهم، زي ما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي آدم أن أنزلوا إلى الأرض وحتى يأتيكم هداي، صحيح؟ فمن اتبع هداي فلا في سمة الآية، يعني ما عليه خوف أو شيء من هالقبيل، يعني ما شفنا. زين إذا من بداية سلالة آدم كلها هذه سلالة الهدى يسمونها. خلاص مثلا إحنا لو إيش نسمى أهل البيت أئمة الهدى، لأنهم أئمة هذه السلالة، سلالة الأنبياء، وهم الأفضل على كل الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذلك نسميهم أئمة الهدى. وهذا الفرق بينهم وبين الناس العاديين. الناس العاديين يحتاجون لهداية عامة، يحتاجون لهداية خاصة مكتسبة، لكن هذين هم سلالة الهدى، منهم الهدى، لهم يرجع الهدى، يعني بقية الناس ترجع إلى هداهم. زين فنفس الشيء الكلام في الآية، ما تتكلم عن التقليد، ما تتكلم عن التقليد، لأنها تتكلم عن العصمة وعن الهداية الخاصة التي تميزوا فيها هم بداية السلالة وأصل السلالة. خلاص فبه إيه لو كان هني بعد كاتب الشيخ مصباح لنا، لو كان شو اسمه يتكلم عن التأسل قال فبه مقتدى، لكن لما قال فبهداهم يعني رجع إلى الجانب الهداية فيهم، وجانب الهداية أصل في النبي أو فبقية الأنبياء عليهم السلام، وعلى حسب التفاضل قلنا النبي مقدم على بقية الأنبياء في هذه الهداية. خلاص ثم حتى الوحي، احنا لما نقول احنا لابد ان نتبع الوحي تعبدا، هل يعني هذا التعبد التقليد الاعمى او لا؟ على اساس العقل، العقل الانساني يدرك بانه محدود. خلاص ان في بعض الامور لابد ان يرجع فيها الى الغير، سواء مثلا كان عاده هالمثال يضربون، سواء كان في الطب، سواء كان في الصناعات، سواء كان عقل الإنسان محدود، إمكانياته محدودة، مو كل شيء لازم إلا الإنسان العاقل يرجع فيه إلى متخصص في كل حاجة يحتاج لها، صحيح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الوحي، إلى عالم الوحي وعالم العبادات. العقل يحكم بأن أنت لازم ترجع إلى المتخصص، ترجع إلى الوحي وتتبع زي ما أنت تتبع وصفة الطبيب بشكل مطلق من غير ما تتكلم، من غير ما تعترض، حتى توصل إلى النتيجة إلى الشفاء. نفس الشيء بالنسبة إلى الجنة، تبغى توصل للجنة لازم تتبع وصفة الله سبحانه وتعالى، الطريق اللي يوصف الله سبحانه وتعالى، السبيل اللي حدد الله للهداية. خلاص، فهذا شيء عقلائي. إذن إحنا حتى في الوحي ما عندنا تعبد بمعنى التقليد المطلق، وإنما هذا التعبد، التعبد نابع من العقل ويدعم العقل ويحكم به العقل. خلاص، فكل الأنبياء عليهم السلام جاءوا يدعون إلى التعقل، يدعون إلى التفكر في آلاء الله، في نعم الله، في خلق الله، حتى شوي شوي يبدأ الإنسان ينمو عنده، يعني تفكر في عالم المادة، حتى شوي شوي الإنسان ينمو عند العقل ويبدأ يتجرد من عالم المادة ويفكر في أشياء أعلى من عالم المادة. خلاص، اللي هي عالم المجردات وعالم ما وراء المجردات، يفكر في الجنة، يقدر يتصور الجنة، شوي شوي يبدأ أفقه يتسع. خلاص، هذا هو اللي هي مراحل التعقل، تبدأ من الماديات إلى زين ما نرفع أرفع 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 إلى المجردات وإلى ما فوق العرش والقلم ولون والمعاني اللي موجودة في القرآن، هذا فوق المجردات. الإنسان ما يقدر يدركها إلا بعد ما يتحرر من الماديات، لكن المنطلق من الماديات. بعدها يشوف هذه الماديات أيضا هي وين، يشوف واقعها وحقيقتها ويشوف قداستها وارتباطها بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي تطلع من كونها مجرد ماديات. زي ما قلنا من قبل، عالم الملك يدار بعالم الملكوت، يشوف عالم الملكوت في عالم الملك، وهذا يحتاج إلى تفكر وتعقل. ولذلك الأنبياء عليهم السلام أصل مشترك من أصولهم دعوة إلى التعقل ونبذ التقليد، نبذ التقليد. خلاص، هذا الأصل الثالث عشر. كان الأصل الرابع عشر دعوة إلى الوحدة. الأصل اللي قبل في أحد يبغى يضيف شيء؟ الأصل الرابع عشر دعوة إلى الوحدة، بل إن رسالة الأنبياء زي الآية المتكررة، كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الناس كانوا أمة واحدة قبل نوح عليه السلام، كانت أمة بسيطة، ناس مجتمع بسيط. كل ما تكثر المجتمع وصار فيه مزاحمات وتزاحم في الإرادات وفي المقاصد، زين، كل ما تكثر المجتمع صار فيه تزاحم في الإرادات، وش صار؟ اختلافات. خلاص، هذه الاختلافات شوي شوي تبدأ تكبر وتتعمق، ما إلى ذلك تحتاج إلى أن أحد يحكم هالاختلافات، يصلح. خلاص، يبين الحق من الباطل بعد ما امتزج من خلال كثرة الاختلافات، يمتزج الحق والباطل، فيبين إلى، يحتاج إلى مبين للحق والباطل. فبعد في ناس مو بس يحتاجون يبين لهم الحق والباطل، وإنما ما يهتدون إلا بالتخويف، في ناس يهتدون بالتبشير والتشويق إلى الجنة، إلى شيء أرفع من هالأمور اللي يختلفون عليها. خلاص، فلذلك جاءوا الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء هم عامل الوحدة وسبب الوحدة في الأمة، وإلى تحقيق الوحدة زي ما قلنا إلهام عدة طرق. أول شيء تبيين الحق والباطل. أهل الفكر وأهل العقل العقلاء مجرد ما يعرفون الحق يتبعونه، خلاص. لكن في ناس لا، حياتهم حياة التجار، يعني يتركون شيء لشيء من أجل شيء أرقى وأرفع. زي مثلا إحنا دائما مختلفين فيها، زي بعض الديوان، نحن النسوان يعني عشان نتكلم عن مشاكل، يعني بعض النساء على شغل البيت على كده يقولونها تنظر إلى شغل البيت إلى التعب إلى ما أدري شو، تبقى شغالة تبغي، هذا مو واجب علي شرعا، مو واجب، صحيح. لكن لما يقولونها مثلا إلى يوم القيامة اللي تشتغل في البيت مثل ما مثل المتشحط في سبيل الله، متشحط بدمه في سبيل الله، زين، يعني يوم القيامة هذي الأجر، أجر المجاهد والشهيد، ذلك زين، إذا كانت بنية صادقة تشتغل في البيت وفهمية، فوش بتسوي؟ تشتاق إلى ذاك الأجر. خلاص، فهني شو اسمه الشوق أو التبشير بذاك الأجر يجعلها تنتهي من هالمشكلة، صح؟ فبعد ما تشوفها مشكلة تشتاق لها وتقوم بأعمال البيت بشكل مرتاح وما أدري إيش، فتنتهي المشكلة. إذن الأنبياء عليهم السلام لما يجون يبشرون بالجنة وبالثواب ويخوفون الناس من العقاب ومن أهوال يوم القيامة الناس وش تصفيها تتعظ حتى لو ما كانت تعرف الحق والباطل. ما هناك ما تفكر في حقوق أصلا، تفكر في ذاك الأجر خلاص. فهذا طريق من طرق أيضا اللي اتبعوه الأنبياء مع الناس خلاص. نرجع إلى الاختلافات، اختلافات الناس، لأنه موضوع مهم ومكتنين فيه بعد. شيء طبيعي أي مجتمع أي جماعة أصلاً يجتمعون على شيء طبيعي يصير فيه اختلافات، لأن وجهات نظر مختلفة خلاص، طبائع مختلفة، شيء طبيعي يصير فيه اختلاف. لكن المهم اللي احنا نحافظ على الاختلاف بحيث أنه يبقى اختلاف وجهات النظر، اختلاف في الآراء في الأفكار. هالاختلاف طبيعي ولازم، أيضا لازم يصير فيه اختلاف، يعني مهم إنه يصير فيه اختلاف، لأن الاختلاف وجهات النظر هو اللي يخلي وإيش الفكرة تتناقح أكثر، المشروع يصير أحسن، العلاقة تصير أنضج خلاص. لكن المهم إن هذا الاختلاف ما يتحول إلى خلاف ومشاجرة ويطلع على عن حدود العقل والتعقل. العاقل اللي يستفيد من الاختلافات حتى تترقى عند الفكرة أو تترقى عند العلاقة خلاص. فالاختلاف أمر طبيعي ولازم، بل كثير من الحقائق العلمية والنظريات وكثير من العلاقات ما نجحت إلا بعد اختلافات عواصف مرت فيها، لكن كانت لازمة حتى على طبيعة الإنسان. فما يوقف عند الاختلافات، ومجرد ما يصير في اختلاف معناته نحن ما نقدر نتفاهم معنا، لا بالعكس، هذا بداية تفاهم، ده ضروري، أمر ضروري في أي مشروع، في أي سواء كان مشروع شخصي يعني على مستوى الأسرة أو على مستوى تكوين الأسرة، أو كان مشروع اجتماعي. طبيعي الخلاف، الاختلاف طبيعي أصلا، حتى تنضج وتنجح العملية، تنجح ينجح المشروع أو تنجح العلاقة، لازم نمر بفترة اختلاف، ويمكن يصير فيه عواصف يعني صراعات وما إلى ذلك. لكن أهم شيء أنه الصراعات، هالاختلافات تكون في تخدم العلاقة، تخدم المشروع، يعني ما تطلع عن العقل، يعني نحاول نحن نستفيد منها بحيث أنه نوصل إلى ثمرة منها خلاص، حتى يتبين الرشد من الغي. متى يتبين الرشد من الغي؟ لما يمر الإنسان بحالة من الاختلافات ويتحمل دي الاختلافات ويتعامل معها على أنها شيء طبيعي خلاص، ولازم حتى يصل إلى الرشاد والنجاح والتوفيق. يعني لا نتوقع أن احنا بندخل في المشروع من دون ما يظهر فينا، من دون ما يصير فيه مشاكل، من دون ما يصير فيه اختلافات، لكن أهم شيء أول شيء ندرك بأنها شيء طبيعي نتعامل معه بشكل طبيعي، مو نقعد 24 ساعة نفكر فيه وأوف وأوف ولا، هذه حاجات طبيعية خلاص، ولا تدل على نقص في الإنسان، بالعكس كمال الإنسان في هالاختلافات تكامله فيها. دائما فهذه الاختلافات هي التي تشق طريق الهدى وتنزل الرحمة على المؤمنين رحمكم الله، كما يقول القرآن: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أهم شيء أنه ما تخرج عن العقل، ما تخرج عن حد الدين والشرع، يعني ما نعتدي على بعضنا بعض. هذه الاختلافات في الواقع هي التي تحقق الهداية والرحمة. فالأنبياء جاءوا إلى توحيد الناس، إلى حل المشاكل الخلافية والاختلاف إذا زادت عن الحد خلاص، إذا طلعت من دائرة العقل بعد تحتاج إلى من يضبطها ويرجعها إلى سبيل الهداية والرشاد، بحيث أن هالاختلافات توصل إلى نتيجة المطلوبة خلاص. هذا الأصل الرابع عشر. الأصل الخامس عشر، في شيء على الاختلافات؟ أصل 15 ذكرنا بعد من نفس الرابع عشر تقريبا، له التبشير والإنذار. كل الأنبياء جاءوا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين عليكم السلام. زين. ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين، اللي هي سورة النساء الآيات من 164 إلى 165. زين آيتين. وسورة الأحزاب 45، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا نتكلم عن التبشير والإنذار، إن الشهادة إن شاء الله أصل ثاني. كل الأنبياء جاءوا بالتبشير، يعني تبشير بالثواب، تبشير بالخير، والإنذار من العقاب ومن الشرور التي تترتب على أعمالنا. هذا ما في شيء. الأصل السادس عشر، في شيء؟ خلاص. الأصل الثالث عشر بعد يترتب على الرابع عشر، اللي هو تحمل الأعداء واستهزاء الجهال. أي إنسان عنده مشروع سواء كان نبي أو غيره، شيء طبيعي إنه بيصير فيه لأعداء. أي إنسان له هدف شيء طبيعي بيكون له مخالف، خلاص بيكون له مخالف سواء كان مغرض أو جاهل. الجاهل يستهزئ عادة، والمخالف المغرض وإيش يسوي؟ يضع الحبائل ويدبر المكائد حتى يوقع ذاك الإنسان. هذا شيء طبيعي أيضا، خلاص بسبب التزاحم، ولأن في بعض الناس عندهم بعض الأسباب اللي تخليهم يحملون شر، يحملون يكيدون المكائد للآخرين. شيء طبيعي، جنود الشيطان منتشرة. مو كل واحد يحب الخير ويبغى الخير يتوقع أن خلاص كل الناس بتفتح لك الأبواب، لا طبيعي. الأنبياء عليهم السلام أيضا قتلوا وشردوا وقطعوا بالمناشير وما أدري ويش كلها، لأن في جنود الشيطان. الشيطان الله سبحانه وتعالى يعني عاهد وأولياء الله على أن في كل أمنية يتمنون يدخلون. الله سبحانه وتعالى أخبر أنبياء بذلك، وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني أي أمنية، أي هدف يهدف إليه الرسول أو النبي، فإن حتما الشيطان وش يسوي فيه؟ يخرب أمانيه. يعني يبغى يهدي أمة معينة، الشيطان يروح يخرب عليه. يبغى يسوي مشروع معين، الشيطان يخرب عليه، خلاص. والرسول طبعا النبي الأنبياء عليهم السلام، لكن الرسول أعام. يعني حتى رسل الأنبياء، يعني رسل لهم العلماء الربانيين يدخلون في الرسل لأن حاملين رسالة. أنتم مثلا حاملين رسالة، رسالة على مستوى أسرة، على مستوى مجتمع، على مستوى خلاص منطقة. فشهر بعد شيء طبيعي، أصل من الأصول، سنة كونية، بأن أي إنسان يكون عنده مشروع الشيطان أيضا له بالمرصاد. أي إنسان عنده هدف الشيطان له بالمرصاد. حتى على مستوى النفس الحين مثلا أنا ناوي أترك، يمكن كلنا عشنا هذه الحالة، ناوي أترك وإيش خلق معين، صفة معينة، وشو تلاحظون إن ساعات تعلقون عليها تصير كلها تسوونها. يعني مثلا تبغون تتركون لفظ معين، زين بعدين ما تشوفون روحكم أنتين تقولين بتتركينها كيف كده تصير مركزة عليها، ها؟ لو إيش؟ لأن الإنسان مجرد ما حط في باله هدف، وهل هدف يكون خيري، الشيطان يلعب في أمنياته ويلعب في أهدافه، خلاص. هذا شيء طبيعي احنا لازم نلتفت إلى، زين. إما أن الشيطان أو استهزاء الجهال. حتى الأنبياء عليهم السلام ما سلموا من هالحالة، من هؤلاء. فكيف بحال ورثة الأنبياء لهم العلماء الربانيين أو المتعلمين على سبيل النجاة؟ هذا شيء طبيعي، لا يطلب النجاة، شيء طبيعي أن يتعرض أيضا إلى هؤلاء. الأعداء على نوعين، اللواجهة والأنبياء عليهم السلام. في منهم المستكبرين، يعني اللي يعرفون الحق ويتكبرون عليه، وفي منهم المتكاثر اللي يطلبون الكثرة، من ألهتهم الكثرة سواء كان كثرة الأولاد، كثرة الأموال، كثرة الجاه، أي نوع من أنواع الكثرة والتكاثر، إلا كل شيء يحب يصير عنده وايد، كل شيء يحب يتكاثر فيه حتى لو كان فقير، لكن يحب التكاثر، يحب الكثرات، ما يحب يعيش ببساطة خلاص، يحب كثرة مثلا الألوان، كثرة أي كثرة ما هو كانت إحنا نتصورها، مو كل تكاثر يعني عند الأغنياء بس، لا حتى عند الفقراء، الفقراء في كثير من يحب التكاثر خلاص. فالعادة والأنبياء وصلوا إلى العداوة مع الأنبياء عليهم السلام، إن يواجهون الأنبياء كانوا إما أنهم مستكبرين على الحق أو أنهم متكاثرين، يعني أصلا غافلين على الحق، ما يعرفون أو ما يعرفون، وهم المهم أنهم يحبون الكثرات، يحبون رحمكم الله، زي مثلا الموضة، كل شيء هذا حالة تكاثر، يحبون كل شيء جديد، كل شيء تتابع تكاثر، أي شيء في حالة من التكاثر هذا داخل فيه أولئك الذين عادوا الأنبياء عليهم السلام. طبعا مو حين أي واحد يحب التكاثر يعني حتما عاد الأنبياء، ولكن اللي عادوا الأنبياء كانوا متكاثرين خلاص. هذا بالنسبة للأعداء. أما المستهزئين فكان المستهزئين يوصف القرآن بأنهم جهال، وهؤلاء يتحسر عليهم الله سبحانه وتعالى وعلى بقائهم في الجهل اللي أوصلهم إلى الاستهزاء بالأنبياء. لا حصر على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون خلاص. هؤلاء جهلهم يوصلهم إلى الاستهزاء بالرسل، وبالتالي يصيرون خشب جهنم، هي الخشب التي تحرق جهنم وإلا توقد نار جهنم، يعني تحولونهم إلى نار. قلنا بالأمس هنا الشيخ جواد يركز على استهزاء العلماء الماديين بالأنبياء، قال تقريبا يأخذونه في العقادة أو بتأخذونه، إلا هو المدارس المادية كيف استهزأت بالنبوات، إلا يعتقد بأن كل شيء مخلوق من المادة، يعني ما في إله، ويرجع كل شيء إلى المادة وإلى الصدفة وإلى الطبيعة، وينكر الآلهة، ينكر الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الإله، ينكر وجود الإلهية. هذين القرآن أيضا ركز عليهم، وهني الشيخ جواد ذكر الآيات التي تتكلم عن هؤلاء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني هؤلاء اللي منغمسين في العلوم المادية والعلوم التجريبية، وأن كما يقولون كل ما يحس يدرك وكل ما لا يحس هو خارج الإدراك، يعني إحنا ما ندرك إلا اللي نشوفه، أشوفه يعني موجود، ما أشوفه ولا أسمعه ولا أحس فيه معناته معدوم، ما في شيء غير المدرك غير المحسوسات خلاص. وهذا الحس إحنا عندنا، إحنا عندنا بمقدار، يعني مثلا الحين مع إن الروايات تنهي عنه، يعني مثلا إذا سمعتين أحد اغتابش فشكتي، يمكن ممكن يمكن ما يغتاب، يمكن يقصد شيء صحيح، احنا نقول لا ليش سمعتها، لا ليش شافيت صحيح. الحالات مع ان الروايات تقول ان حتى لو شفت حتى لو سمعت فانت المفروض تكذب عيونك تكذب، يمكن احنا اخيك المؤمن على سبعين محمل خلاص. لكن احنا بعد نركز على الحس، هؤلاء القرآن يأكد على انهم من المستهزئين بالرسالات، اللي يدقق على الحواس والحس ويستهلك عالم الإلهيات وعالم الملكوت في سبيل الحس، يعني يقول ما في غير المحسوس، إلا شفته ولا سمعته هو صح وغير ذلك مو صحيح خلاص. فأنا ممكن بكل بساطة وبكل سهولة يستهزئون بالشرائع ويستهزئون بالروايات سواء كان بقصد أو غير قصد. والسبب ضعف عقولهم، ضعف العقل يخليهم قريبين من الجهل، حتى لو كان عندهم علوم ومعارف وثقافة، لكن هذه الثقافة وش فيها مادية. ايه ما يصدقون لا في شيء فوق عالم الالهيات، فوق عالم الماديات خلاص. هذه دليل على ضعف عقولهم، مع ما عندهم من علوم، مع ما عندهم من ثقافة، لكن هذه الثقافة محصورة بالمادة، يعني في حد الوجود زي ما قلنا قبل، تركوا كل العوالم الباقية خلاص. فعادة الجاهل هو من يستهزئ الآخرين، يعني نفس طريقة الاستهزاء، العاقل ما يستهزئ بأحد، ما يستهزئ حتى بالجهال خلاص، لكن الجاهل هو اللي يستهزئ بالآخرين، يلعب الاستهزاء نوع من أنواع اللعب والتلاعب خلاص. والحياة الدنيا لعب وله، فالمستهزئ هو اللي حدد وأطر نفسه بالحياة الدنيا، حدد نفسه بحياة الدنيا، فكر أن كل الحياة هي هذه الحياة الدنيا، الدنيا يعني السفلى يعني أدنى شيء، فالمستهزئ هو أسفل شيء، يعني مثل الطفل كيف أنه يلعب وما إلى ذلك، هذا هو علماء المادة اللي انغمسوا في المادة واللي يشوفون فقط المادة هي الموجودة ولا يعتقدون بما فوق المادة بغير المحسوس، حتى لو كانوا علماء، حتى لو كانوا مثقفين، فهم في الواقع أضطروا نفسهم بعالم الدنيا، فهم من المستهزئين مثل الأطفال اللي يلعبون بألعابهم، يفكرون بس هذه الدنيا كلها لعب خلاص. ثم يؤكد القرآن أن حتى مع غلبة الماديين، الغلبة الظاهرية على الأرض وسيطرتهم على الأرض، لأن الماديين انغمسوا في الأرض يعتقدون أن الأرض هي كل العالم، ما في شيء وراء المادة، وبذلك أبدعوا في استخراج ما في الأرض من مكنونات وثروات وصناعات خلاص. هؤلاء مع ما وصلوا له من عظمة في الجانب المادي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أن المنتصر هو الأنبياء، والغالب هو الأنبياء ورسالات الأنبياء، يعني الجانب الإلهي هو الغالب، فإن نصر الأنبياء نصر حتمي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا النصر نصر حتمي سواء في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، هذا شيء ما فارغين عنه، ولكن أيضا في الحياة الدنيا المؤمن هو المنتصر حتى لو كان الغلبة الظاهرية إلى المادي، إلى أصحاب الأفكار المادية خلاص. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ليش المؤمن حتما هو الغالب والرسل هم الغالبين؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القهار، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو القهار، هو القهار يعني يقهر غيره صحيح؟ فكل ما هو في سبيل الله قهار، لأن الله سبحانه وتعالى قهار، وكل ما في سبيل قهار، كل من ينتمي لله قهارين يعني يقهرون غيرهم، ولذلك المؤمن أقوى من الكافر، والمؤمن القوي أقوى من المؤمن الضعيف، يعني قهاريته أكبر أشد، غلبته أقوى، فكلما زاد إيمان الإنسان صارت قهاريته وغلبته على الآخرين أقوى. منطق القرآن عكس منطقنا اللي متعودين عليه، المنطق الطبيعي العادي، إحنا نشوف كلما زادت الأسلحة وكلما زادت معدات الطرف الآخر صار هو الأقوى، القرآن يقول له كل ما زاد إيمانك، كل ما زاد اعتقادك بالله سبحانه وتعالى، صرت أنت قهار عليه، مو بس أقوى منه، تقهره تغلبه، نصرك حتمي خلاص. أيضا هزيمة أعداء الله أيضا حتمية في الدنيا وفي الآخرة، هزيمتهم حتمية، لاحظوا لما يقولون هذا في الآخرة، لما يسألونهم الملائكة ألم يأتيكم رسل، ألم يأتيكم نذير، ماذا يقولون؟ غلبتنا، غلبت علينا شقوتنا، يعني كنا أشقياء في الدنيا، كنا نطلب ما ليس لنا خلاص. معاوية لما قرب يتوفى، قرب يموت يعني، توفاه الملائكة تسحب روحه، كان عنده ولدين، قالهم يبوا صناديق، عنده صندوقين أو ثلاثة صناديق من ذهب، زين جامع فيها أحسن أنواع الذهب، كل قطعة ذهبية أو مجوهرة يشوفها يعني ثمينة يحطها في الصناديق. من كل الممالك الإسلامية أي قطعة يشوفها ثمينة وينعجب فيها يحطها في الصندوق. لما قرب يموت قال له لا تجيبوا هذه الصناديق. فلما يضعهم قال له ليتها كانت بعرا، يعني ليتها كانت البعير، تعرفون البعر ها فضلات الجمل، وليتها كانت كلها بعير، لأن أنا ما بأخذها معايا الحين، جمعتها الحين أبغي شيء أخذ معايا، ما عندي شيء أخذه. ما خلص الوعد زين خلص. في الدنيا نفس الشيء بالنسبة إلى هزيمة أعداء الأنبياء، قوم ثمود كيف الله سبحانه وتعالى عاقبهم، قوم صالح كيف عاقبهم، مجرد ما أنكروا معجزات الله سبحانه وتعالى واجهوا الأنبياء تنزل عليهم العذابات. خلاص هذه نعم اللي هي مثلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي محمد لأن رحمة للعالمين ما ينزل عليهم العذاب بدون يعني فجأة مثل باقي الأمم، ولكن احنا نشوف بعض العذابات تنزل عليهم ويصير فيها آيات، زي مثلا السيل اللي ما أدري قبل كم سنة خلاص، بعض أنواع الزلازل التي نشوف فيها بعض العلامات على أن هذه وش فيه عذاب من الله سبحانه وتعالى على شيء معين، خلاص خشف بعض الأماكن فتنزل عليهم عذابات، ولكن هالعذاب مو انه يعني يبيد كل الأمة، لأن إبادة الأمة يعني قيام يوم القيامة خلاص، لأن هذه هي الأمة الخاتمة، ولأن الرسول رحمة لكل العالمين، لأن الرسول لك إن الأم نبي لكل الأمة يعني لكل العالمين لكل العالم، فإبادة أمته يعني خلاص بعد قيام القيامة خلاص، فيعطون فرصة وفرصة 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 إلى أن تقوم الساعة زين. ولكن يصير في بعض العبادات الجزئية، لأن أولئك الذين يكذبون بالله سبحانه وتعالى يتجرعون على الله سبحانه وتعالى، يخرجون يحاولون يخرجون من جبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته، هؤلاء يبادون، وحين نشوفهم بشكل جزئي في كل بين فترة يصير في إبادة إلى جماعات هائلة من الناس، لما نحقق في زي نتأمل في القضية نشوف منها كان عذاب إلهي أو صخط إلهي على هؤلاء خلاص. وهذه قاعدة قرآنية وسنة في القرآن الكريم، كل من كذب الرسول فحق وعيد، كل من كذب الرسول ووقف في وجه الرسول صلى الله عليه وآله فهؤلاء يستحقون الوعيد. في عندنا وعد في عندنا وعيد، وعد بالجنة وعيد بالنار والعقاب، فهؤلاء يستحقون ما تحقيق الوعيد فيهم. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في كثير من الآيات وإنهم لهم المنصورون، يعني الرسل عليهم السلام، وإن جندنا لهم الغالبون، يعني حتما إن يعني تأكيد خلاص تأكيد على الغلبة الله سبحانه وتعالى وجنود الله. هنا نفس الشيء تأكيد على النصر سواء في الدنيا أو يوم القيامة، اللي هي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد خلاص، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالمين من هم؟ هم لا يتبع ولا يؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى سواء للمؤمنين أو للرسول صلى الله عليه وآله. وهني نحتاج إلى أن نحن بعد لما نجي كالعادة مثل أي أصل نطبق علينا نشوف إحنا وين موقعنا من هالأصل، نفس الشيء هذا الأصل له أصل النصر الحتمي للرسل خلاص، وأنه لابد أن نتحمل أعداء الله سبحانه وتعالى ونتحمل استهزاء الجاهلين بالله وبالرسالة، خاصة في هضر في الحنفية. الإنسان لابد أن يحدد موقعه، لو كان لأن إذا كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، إذا كان يؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى، أو لا يخاف من غلبة الماديين وأهل المادة. إذا كان يخاف من غلبة الماديين وأهل المادة يعني يؤمن بقدرة هؤلاء، هذا يعني في عرض قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني وضعهم في عرض قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا أول شيء طبيعي أن أي إنسان أي مؤمن يكون في صف المؤمنين يسير في سبيل الهداية والرشاد أن يكون لأعداء، لأن الكفار ومن يصر على الكفر وعلى إبقاء الكفر وعلى إقامة دولة الشيطان مو قليلين. فكل من يسير في طريق الرشاد حتما من يسير في طريق الغي والغواية عدو له، سواء كان عدو داخلي يعني على مستوى المنطقة أو الدولة، أو عدو خارجي. والحين مع الانفتاح ما عندنا داخلي وخارجي، كل شيء خالي صار خلاص. النقطة المهمة موقفنا من هؤلاء، موقفنا من أعداء الله. إذا كنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو القهار وهو الغالب وهو رسله هو الغالبين هم الغالبين، ولا أردنا أن نكون من الغالبين يعني من رسل الله سبحانه وتعالى من المؤمنين اللي هم غالبين مع الرسل ومن أتباع الرسل، أول حاجة لابد أن نقوي إيماننا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى قادر على إزالة هذه القدرة المادية بأقل من طرفة عين. ثانيا لابد أن نقر ونؤمن بأن دين الله حتى يجري على الأرض وحتى يظهر الإمام الحجاج الله فرجه الشريف وينتشر الإسلام على الأرض، لابد من تقديم ما ينسجم مع ذلك الدين وحجم هذا المخطط الإلهي يعني مع عظمته. فطبيعة أن تقدم كثير من الأرواح وكثير من التضحيات وكثير من المؤمنين يروحون في هذه الدنيا، زي ما يقول واحد من المجاهدين يقول وش هو الموت؟ الموت ضربة رصاص أو شيء بسيط يعني تحس شوي بحرارة وبعدها خلاص تروح إلى الجنة، لكن من المؤمنين انتهى الموضوع، ما في شيء خوف. ولكن هذه حالات الموت أو اللي هي التضحيات اللي نقدمها في عالم الدنيا، أولا تبني للآخرة، ثانيا تقيم دين الله على الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان عنده كثير من الغزوات وكثير من المعارك، وبالمعارك قام دين الله. هذا شيء مو غريب ولا، لكن لأن احنا تعودنا على الراحة، على ان احنا ما نبغي شو اسمه، فصاير حالة القتل او نخاف منها، في حين ان القتل هو أبسط من المرض. الواحد يقعد اشهر مريض في البيت حالة القتل أسهل تكون، خاصة إذا كانت في سبيل الله. لاحظوا كيف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان الواحد منهم يتمنى أن يقتل 1000 مرة ويدر في الهواء ويجمع ويقتل، وحتى يحافظ على فقط حتى لا يمس الإمام الحسين بسوء، مو بعد يحافظ على دين الله أو يقيم دين الله، فقط حتى يحافظ على جسم الإمام، إنما يمسون جسم الإمام بسوء. فكيف في زمن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في زمن نحن مو بس هدفنا نحن نحافظ على الإمام، احنا حتى احنا لو كنا نقدر نحافظ على الإمام كان الإمام ظهر. احنا مطلوب منه احنا اول شيء نحيي شرع الله حتى بمقدار ما نحيي شرع الله سبحانه وتعالى بمقدار ما نحيي دين الله بيصير فيه مقدار من الحفاظ على روح الإمام وجسم الإمام فيظهر يظهر بيننا وهذا شيء مو سهل يحتاج إلى تقديم أرواح يحتاج إلى تقديم تضحيات تنسجم مع عظمة الدين الإسلامي وأيضا هذا التقديم الأرواح والتضحيات يحتاج إلى إيمان قوي بقدرة الله سبحانه وتعالى وبوعد الله بالنصر والغلبة تحتاج إلى نرجع للأصول الباقية لتجاوز الاختلافات والخلافات واستثمارها في ما يحيي دين الله سواء كان على مستوى البيت سواء كان على مستوى المجتمع أو المنطقة أو الدولة خلاص نوقف الحلقتين إن شاء الله بكرة نكمل الأصول أسبوع اللي تقريبا بنخلص يعني شفت ما حين باقي لنا 6 أصول يمكن أخذ حضور الغياب بسرعة عشان يروح وجهه سوينها كبيرة هذا ديك الأحسن آيات الحياة رينا شعيب زهرة محيميد موجودة زهرة البراك موجودة زهرة المرهون محيميد موجودة غايزة زينب العوامي سامي موجودة سكينة البراك سلوى موجودة صديقة طيبة غايبة طيبة عقيلة موجودة فاطمة المرهون فاطمة الهاشم موجودة فاطمة الحمرجة فاطمة الهاشم وين هي ده وش كل غايبة يصادف حصص يا انزين كاتب في شيء فاطمة الحمادة غايبة مريم موجودة منال موجودة نوال غايبة ايه دواس الله لا عطيك لا خلاص وحدك اليوم بعد خليت من هناك حلاوة بعدين يطلع لي حلب البركة ما في حلب البيت ومية مسكينة في السكة ويا ما ياكل Thank you.